أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. والنبي صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شهر شعبان ذكر في خطبته مقاصد متعددة للصوم في ضمن تبيان بعض ما يتعلق بأمره. قال صلى الله عليه وآله: أيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. ثم بين صلى الله عليه وآله أنه من ختم القرآن، من قرأ آية، من تلا آية من كتاب الله في هذا الشهر الفضيل كتب له بذلك ثواب من ختم القرآن في غيره من الشهور. وما أعظم هذه المنحة الإلهية. ومن حسن فيه خلقه كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. وبعد أن انتهى من الخطبة قام إليه مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، فسأله صلى الله عليه وآله عن أفضل الأعمال التي يقوم بها الصائم، فقال صلى الله عليه وآله: يا علي، أفضل الأعمال الورع عن محارم الله. أفضل عمل يقوم به الصائم أن يجتنب الحرام. وأيضا جاء في الخطبة أن أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة. إذن هذا الشهر الفضيل فيه مجموعة من المقاصد. الأول، المقصد الأول، أن الزمن في شهر رمضان يختلف كليا عن سائر الأزمنة من حيث الأيام والليالي والساعات. كل آن من آنات هذا الشهر الفضيل يختلف في جوهره عن غيره من الأزمنة الأخرى التي تمر على الإنسان في غيره من الشهور. ذلك أن العمل في أي وقت من شهر رمضان يتضاعف بأضعاف لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. بعض العلماء يعلق على هذه المفردة قائلا إن سبب المضاعفة مجموعة من الحيثيات، منها طبعا أن الله تبارك وتعالى جعل ذلك تكوينا خاصية لشهر رمضان. فإذا هناك جعل تكويني كخصيصة لشهر رمضان. الأمر الثاني يرتبط أيضا بأعمال الناس التي يقوم بها المؤمنون في هذا الشهر الفضيل. نحن نعرف الصلاة إذا اجتمع الناس وصلوا جماعة لا يحصي ثواب هذه الصلاة إلا الله، كما جاء في الروايات، حتى الملائكة غير قادرين على إحصاء ثواب الصلاة جماعة. الأمر كذلك أيضا باعتبار اجتماع المؤمنين في أقطار الأراضين، في أقطار الأرض المختلفة. هذا الجمع من التوجه لله تبارك وتعالى يؤثر، كل منهم يؤثر في عمله في قبول عمل الآخر وتقريبه إلى الله تبارك وتعالى. ولذا كانت أيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات. من عظمة هذا الشهر أن أنفاس الصائم الأكسجين الذي يستنشقه الصائم يتحول إلى تسبيح، تنزيه لله تبارك وتعالى، وكأن الصائم يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. تسبيح تكويني قهري لا يشعر به الصائم، أي يكتب عند الله تبارك وتعالى باستنشاقه للهواء يكتب مسبح، نفس الاستنشاق يكون تسبيح لله تبارك. وهذا التعبير غاية في الروعة، ذلك أنه يدلل على النجاة، نجاة الصائم من عذاب الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يتحدث عن يونس، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أي أن هذه الخاصية ليست ليونس وحده، كل مؤمن ينجو ببركات التسبيح والتنزيه لله تبارك وتعالى. فالصائم حتى وهو يستنشق النفس يكون مسبحا لله. الأمر الآخر أيضا وهو أشبه بهذا الأمر أنه في حالة عبادة دائمة بنحو قهري، ونومكم فيه عبادة. وما أعظم ذلك، الإنسان يستريح يخلد إلى الراحة ينام وإذا هو عند الله يكتب من العباد عابد لله، وكأنه يقرأ القرآن أو يذكر الله تبارك وتعالى. فهو في حالة عبادة حتى وهو نائم، هذا لا يكون لغير شهر رمضان من الشهور. إنسان وهو نائم لا يكون. طبعا وارد أن الإنسان إذا توضأ أسبغ الوضوء ليلا فآوى إلى فراشه كان فراشه مسجده، هذا وارد، يعني الله يكتبه كأنه يصلي، بس في رمضان حتى وانت على غير وضوء غير متوجه، ذاك في مقصد. أنت تنام وأنت ناوي تتوضأ وتخلد على طهارة، فالله يعوضك يعطيك هذا حتى وأنت غير ناوي. نومك ليل نهار صباح مساء عبادة عند الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الفضيل. النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين أكد على مجموعة من الأمور ذات الأهمية. الأول هو الخلق في هذا الشهر الفضيل. طبعا الخلق في كل آن في كل زمان، في الرواية ذهب حسن الخلق بالخير كله، الأخلاق الطيبة والحسناء تجمع لصاحب الخلق جميع الخير. ذهب حسن الخلق بالخير كله. الأثر الثاني للخلق أن الأخلاق الحسنة الطيبة تميث الخطايا، تذيب، تقضي على آثار الذنوب، تميث الخطايا كما يماث الملح في الماء. طبعا أنتم ترون من أسوأ الأمور التي تلازم الإنسان، هناك أمور تلازم الكثير من الناس إلا بعض من رب نفسه، الغضب. كيف يتخلص الإنسان من الغضب؟ قد يمر بحالات متعددة من الغضب. الصوم إذا أدرك نوى أن يسيطر على غضبه، الكذب حتى هزلا، إذا أيضا نعم، وقد وردت أحاديث كثر عنه صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام على أهمية أن يكون الصائم مسيطرا على جوارحه، كما سوف نوضح ذلك في نهاية المطاف. إذن الصائم إذا حسن أخلاقه أصبحت أخلاقه جميلة طيبة حسنة، يتعامل بمرونة مع غيره، ماذا يحصل عليه من أثر في عالم الآخرة؟ دعك عن عالم الدنيا، في الآخرة، في الآخرة الأثر الكبير والعظيم هو الجواز على الصراط. كان له بذلك جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، يمر بسهولة ويسر، كأن ضمان عند الله تبارك وتعالى. الذي تكون أخلاقه حسنة في هذا الشهر الفضيل يعني لا يغضب، لا يغتاب، لا يكذب، يتعامل بأريحية ومرونة. والنبي ذكر مفردات من تحسين الخلق، قال إذا عندك مثلا عبد أو أمة أو خادم لا تتعامل بعنف في شهر رمضان، تعامل بأريحية ومرونة حتى الله تبارك وتعالى يخفف عليك الحساب في يوم القيامة. المهم أن الإنسان يكون عنده جواز، مثل ما نعبر جواز دبلوماسي، لا يفتش في الحياة الدنيا. الدبلوماسيين لهم ماذا؟ طريق خاص لهم، حصانة. هذا أيضا كذلك، المرء إذا كانت أخلاقه حميدة الله تبارك وتعالى لا يحاسبه، يمر على الصراط مرورا سهلا يسيرا كما جاء في الروايات ببركات الخلق الجميل والحسن. الأمر الآخر الذي أكده المصطفى صلى الله عليه وآله وهو من الأهمية بمكان هو السؤال الذي طرحه مولانا أمير المؤمنين عليه السلام عن أفضل الأعمال التي يقوم بها المرء في شهر رمضان، فأجابه النبي صلى الله عليه وآله بأنه الورع عن محارم الله، الإنسان أن يدع الحرام، يبتعد عن الحرام. طبعا احنا الآن نشوف ذلك سهل، نرى ذلك سهلا، لكنه من الصعوبة بمكان، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله عندما حدث جابر بن عبد الله الأنصاري قائلا: يا جابر، هذا شهر الله قد أقبل، فمن صام منكم هذا الشهر وقام وردا في ليله، يعني قام بعض القيام، هناك أعمال منها صلاة 1000 ركعة في هذا الشهر الفضيل كما يذكر العلماء، وقد أكد عليها العلماء وعلى أهمية هذه النوافل في الشهر الفضيل. وقام وردا من ليله وكف، النبي صلى الله عليه وآله يقول وكف الأذى عن غيره، ثم عدد، يعني صان جوارحه، لم يقترف حراما. ماذا يترتب عليه يا رسول الله؟ النبي ذكر أثرا جميلا، هو دخول الجنة، دخل الجنة. فرح جابر، قال: ما أحسن هذا الحديث يا رسول الله، كيف حديث هذا جدها أن الصائم يحصل على ثواب الله الجزيل بأمور يسيرة، قيام الليل، صيام النهار، كف الأذى عن الغير واجتناب الحرام، الأمر سهل. جابر يتصور أن هذا سهل، النبي قال له: لا يا جابر. ثم قال له: ما أحسن هذا الحديث؟ قال: وما أشد هذه الشروط، شروط هذه ماذا صعبة، خاصة اجتناب الحرام. طبعا اجتناب الحرام متى يكون صعبا؟ إذا كان اقتراف الحرام سهلا. في بعض الناس ما يتأتى له الحرام، فما عنده مشكلة أن يدع الحرام لأنه لا يتمكن من اقترافه، ولكن متى يكون ترك الحرام جدها للإنسان؟ عندما يبتلى بالحرام، ربا يحصل على مال لكن عن طريق الحرام، إذا كان عند دين، عند ماذا؟ تقوى من الله، عند ورع عن المحارم ابتعد عن الحرام. الأهمية تكمن هنا، يعني السير على الصراط المستقيم. ولذا النبي صلى الله عليه وآله يقول: أهم عمل يأتي به المرء في شهر رمضان هو الورع عن محارم الله، أن يكون ورعا، يدع الحرام، يدع الحرام إذا اقترب منه. حديث، شوف، وقد ذكرت ذلك مرات: ما أسهل الغيبة والتحدث عن الآخرين بمنقصة، استنقاص، خاصة استنقاص بعض المؤمنين، تجي واحد مؤمن تستنقصه، أتدري كم لهذا الاستنقاص من أثر سيء ووبيل؟ نعم، في بعض الروايات أنه كمحاربة الله تبارك وتعالى، كأنك تدخل في حرب مع الباري تبارك وتعالى باستنقاصك لبعض المؤمنين. ومؤمن يجوز لك تستنقصه، حتى إذا أردت أن تناقش معه مسألة ما تناقش المسألة في ضمن الحدود الشرعية فقط، كذا صار كذا يحتاج إلى علاج فقط ضمن الضوابط الشرعية، هذا الذي يبيحه لك القانون والشرع في الإسلام. أما تهرف بما لا تعرف وتتحدث بما شاء لك الحديث أن تتحدث به، فأنت تسقط شخصيتك في وديان وليس في واد من نار، في وديان من نار والعياذ. ولذا النبي صلى الله عليه وآله يؤكد على هذا، ما أفضل عمل يقوم به المرء يا رسول الله؟ قال الورع عن محارم الله، أن يكون الإنسان يجتنب الحرام. والأئمة عليهم السلام شرحوا لنا ذلك، وقد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الكلمة التي ذكرناها عنه في بعض أحاديثنا قال الصيام اجتناب المحار. صيام حقيقته ما هي؟ أن يجتنب الصائم المحارم، لا أن يدع الأكل والشراب ثم يفعل ما يشاء، يتحدث بما يريد، ما عنده ضوابط شرعية. الضوابط هذه التي لها أهمية قصوى وفائقة، والمرء على أساس هذه الضوابط الشرعية يحاسب عند الله تبارك وتعالى. ترى كثيرا من الناس لا يرعوي لا يرتدع، يعني كما تحلو له نفسه يتحدث عن الآخرين، يستنقص الآخرين بأسهل ما يكون، عند من السهولة بمكان استنقاص المؤمنين أو التحدث عنهم بما لذ له وطاب، بل يعتبر ذلك كأكل الفاكهة، يتفكه بحديثه عن المؤمنين. هذا الأمر ليس فقط يسقط الإنسان من الاعتبار عند الله تبارك وتعالى، بل له آثار في الحياة الدنيا، منها سلب التوفيق من الإنسان. شوف ما يوفق، كلما شوف بعض الناس يطير يطير لكنه يرجع إلى الوراء، والسبب في ذلك هو الحديث الذي يتحدث به عن الآخرين بسوء والعياذ بالله، لأن هذا يسلب التوفيق من الإنسان، يدمر الجانب المعنوي من شخصية الإنسان. إذن الورع عن محارم الله جدهان للصائم إذا أراد أن يكون لصومه تأثيرا. ولننظر أيضا إلى قوله تعالى لعلكم تتقون، أي أن الهدف من تشريعه للصوم، تشريع الله تبارك وتعالى للصوم، هو إيصال الصائم إلى هذه الدرجة، أن يكون تقيا سائرا على الصراط المستقيم. إذن النبي صلى الله عليه وآله في إجابته لهذا التساؤل الذي طرحه مولانا أمير المؤمنين يشرح الآية لعلكم تتقون، بعد ويبين معنى عظيم لتأثير الصوم، وهو أن هذه العبادات لا تؤثر إلا بالاستقامة. كثير من الناس يأتي بأعمال كثيرة غير أن تأثيرها جد قليل بل بائس. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما لقيمة ما لقيمة. العمل حتى يكون له قيمة لا بد أن تلازمه تقوى الله تبارك وتعالى، التقوى التي يريدها الحق تبارك وتعالى. وقد أبان ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، حصر، الله لا يتقبل من غير الأتقياء. نعم يقول بعض العلماء الله لا يضيع عمل عامل منكم، يعطيه أجره في الدنيا، قد يعطيه أجره في الدنيا، لكن إذا أحبه، إذا ما له نصيب من الآخرة ضاعف له الأجر في حياته الدنيا نتيجة أعماله الصالحة. ما يضيع أعماله بس يعطيه جزاء لصومه ولصلاته، يعطيه صحة عافية مال أولاد، بس في عالم الآخرة لا يمكن، لأن قبول الأعمال مشروط بتقوى الله، حصر، أداة الحصر. إنما يتقبل الله من المتقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في شهر رمضان من أوليائه وأحبائه السائرين على هدي محمد وآله صلى الله عليه وآله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
السلام على رسول الله أمين الله على وحي وعزائم أمره، الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل، والمهيمن على ذلك كل، ورحمة الله وبركاته. السلام على صاحب السكينة، السلام على المدهوم بالمدينة، السلام على المنصور المؤيد، السلام على الرسول المسدد، السلام على المصطفى الأمجد، السلام على المحمود الأحمد، السلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين جميعا، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا سيد الوصين، السلام عليك وعلى أبنائك المعصومين جميعا، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين،